الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من تعليق وبيان على آيات التسبيح في القرآن. قال رحمه الله 18 عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله. لأن هذه الكلمات هي أشهر ما يذكر الله عز وجل بها في أدبار الصلوات وعند النوم والذكر المطلق وقبل الدعوات على ما تقدم. يتعاطفن حول العرش، يعني يرجعن حول العرش ويطفن حول العرش أو ينعطفن إلى العرش، كعطف البقرة على ولدها، تكون متجهة إلى جهة ثم ترجع. لهن دوي كدوي النحل، يعني صوت يسمعه السامع ربما لا يميزه، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. لهن كدوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أي عند الله سبحانه وتعالى. ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيئا يذكر به؟ خرجه أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة، وربما كتب له وحط عنه، لأن أو تأتي بمعنى الواو، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة. أخرجه أحمد. لو لزم الإنسان مثل هذه الأذكار لحصل في اليوم 100,000 من الحسنات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل 100 فرس يحمل عليه، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجي يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال قوله أو زاد. خرجه النسائي في الكبرى، وسنده حسن من أجل سلسلة عمرو بن شعيب، وإلا فرجاله ثقات. فهذه بعض الفضائل المنصوص عليها في التسبيح، وإلا فهي عبادة جليلة وشأنها عظيم. فوق ما ذكر فقد سبح الله نفسه وسبحت له الملائكة المعظمة لقدسه، وما تركه نبي وصالح، وفعل جميع الموجودات بلسان الحال ولسان المقال: والحمد لله رب العالمين. وأذكر هنا جملا منها: واحد، أنه عبادة لله عز وجل، وعبادة الله فضلها عظيم، وخلق الناس لأجلها. 2، أنه من أحب الذكر إلى الله عز وجل، أي التسبيح. 3، أنه من أسباب الأجور المضاعفة الكثيرة. 4، أنه من أسباب رفع الدرجات أي في الجنة. 5، أنه من أسباب تكفير السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. 6، أنه من أسباب الرزق، كما تقدم حديث عبد الله بن عمرو: وسبحان الله بحمده مفتاح كل شيء وبها يرزق الخلق. 7، أنه تنزيه لله عز وجل أي عن النقائص، وما كان هذا شأنه ومحبوب إلى الله عز وجل. 8، أنه دليل على عظمة الله عز وجل، كونه منزه عن النقائص وتثبت له جميع المحامد دليل على عظمته، سواء عظمة الذات فهو الكبير الواسع، أو عظمة الصفات فإنه الذي لا يعجز ولا يغلب، والذي يصب بالخير العظيم يوصف بالمدح الواسع. تسعى أنه دليل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى، على حكمة الخالق سبحانه وتعالى. عشرة أنه سبب لزيادة الإيمان، لأن الإنسان كلما سبح الله أجر ورفع. 11 أنه سبب لطرد الشيطان، ما دام المرء ذاكرا لله ذهب الشيطان. 12 أنه سبب لرضا الرحمن، كما تقدم كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. 13 أنه ذكر أهل الجنة وذكر الملائكة، والجنة معلومة أنها دار الكرامة فيكون فيها الكرامة. 14 أنه مأمور به في كل حين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. 15 أنه مشروع في كل عبادة، يعني تسبح الله عز وجل في صلاتك في حجك في صيامك جميع من شأنك. 16 أنه سبب الاستجابة في الدعاء، تقدم الحديث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 17 أنه سبب لتفريج الكرب كما حصل ليونس عليه السلام. 18 أنه مذكر بالعبد عند الله كما تقدم الحديث، مع أن الله لا يغفل ولا تخفى عليه خافية. 19 أنه فعل الله عز وجل وفعل ملائكته ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. 20 أنه متضمن للتنزيه ومستلزم للمدح، فهو لفظ قصير في مبناه عظيم في معناه، وله غير ذلك من الفوائد والله أعلم. ولو تأملت ما سطره ابن القيم في كتابه الوابل الصيب في فوائد الذكر، حيث ذكر 100 فائدة وأكثر، التسبيح داخل في تلك الفوائد. ومن شغل بالتسبيح أكرمه الله عز وجل بالخير العميم الفسيح. وإن كان ذلك الحديث لا يصح، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته ضعف ما أعطي السائلين، إلا أن الذكر أفضل من غيره. الذكر ينتج عن محبة، عن إخلاص، عن مراقبة، عن التزام للشريعة، عن تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسي بالصالحين. ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي كما قال الله عز وجل، سواء بالتسبيح أو غير التسبيح. ومن رحمة الله بعباده أنه أكد عليهم التسبيح في مواطن وشرعها، حتى الغافل لابد أن يأتي بها، مثل التسبيح في الصلاة في الركوع في السجود لابد، بل هو عند بعض أهل العلم من الواجبات المتحتمات، ويأتي بها ويؤجر. وهذا من عظيم ملازمة الشريعة، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله كانت من كنوز الجنة. يأتي بها الغاء الذي ما يهتم بكثير من الأذكار عند أن يردد خلف الأذان، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يأتي بها في مواطن. الله أكبر يأتي بها في تنقلاته في حال الصلاة. فالحمد لله الذي شرع لنا ما شرع من العبادات، نؤجر عليها في جميع الحالات، سواء كان في حال فرضها أو حال نفلها. ومع ذلك لو نظرنا إلى أنفسنا الواقع أننا نقصر في هذا الباب، باب الذكر. والمقصر يقصر على نفسه، ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وفي بعضها إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، لأنها ضاعت منهم الحسنات الكثيرات التي كانت إن قبلها الله مبلغة بعونه إلى أعلى الدرجات. ولذلك اختصهم الله بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إلى هنا بارك الله فيكم.